زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله علينا أن جمع بيننا على ذكره عز وجل وهذا لا شك ولا ريب من أعظم النعم التي يجب على كل مسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى عليها وأن يجتمع دائما وأبدا ليحافظ عليها ونعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى ومن أعظم هذه النعم أن بعث فينا نبيا كريما ورسولا رحيما بعثه الله تبارك وتعالى بالحنيفية السمحة وبعثه بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين لأنهم هم أول من يستفيد من هذه النعمة وأول من تنفعه هذه النعمة التي قال الله جل وعلا فيها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهذه الآية عظيمة في بابها يذكرنا ربنا تبارك وتعالى أولا بمنته علينا ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام فينا الأنبياء عددهم كثير والرسل كذلك الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم لهذه الرسالة العظيمة ومن بين هؤلاء الأنبياء جميعا جعل الله تبارك وتعالى حظ هذه الأمة خير الأنبياء وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا دائما وأبدا أن نستحضر هذا الأمر وأن نذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا هذه الآية التي قال الله عز وجل في بدايتها: لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم عليهم وتفضل وتكرم المؤمنون دون غيرهم من الناس، لأن المؤمنون هم الذين آمنوا بهذا النبي الكريم، هم الذين صدقوا رسالته وآمنوا بنبوته، ومن مقتضى هذا الإيمان أنهم يتعبدون الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واتباع هديه، يتعبدون الله تبارك وتعالى بتقديم سنته وقوله على سائر الأقوال، وأن لا يقدموا بين يديه عليه الصلاة والسلام، لا في القول ولا في الفعل ولا في الهدي العام. وهذا مقتضى صدق الاتباع الذي هو حق من أعظم حقوق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا. من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الأنبياء يختارهم الله جل وعلا ويصطفيهم، والواجب علينا في باب الإيمان بالأنبياء والرسل أن نؤمن بهذا الأصل، أن نؤمن أن الأنبياء خير الناس في أقوامهم، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاختاره واصطفاه لرسالته. اختاره الله جل وعلا واصطفاه لرسالته، لأن يكون رسوله للناس كافة. ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فاختارهم ليكونوا وزراءه وأصحابه. هذا كذلك اصطفاء من الله جل وعلا واختيار. ولهذا الصحابة من الله عز وجل عليهم بمنة عظيمة ما أعطاها لغيرهم، شرفهم الله عز وجل وأكرمهم بصحبة هذا النبي الكريم، أكرمهم الله عز وجل، متعوا أبصارهم برؤية وجهه الكريم، ومتعوا أسماعهم بسماع حديثه، وأحيا قلوبهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفى هؤلاء الخيار البررة، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أوحى الله إليه. ونزول الوحي على من اختاره الله عز وجل يدل على نبوته، أي أن الله جل وعلا جعله نبيا، وخير الأنبياء رسله، والرسالة مرتبة ومقام فوق النبوة. الرسل يرسلهم الله جل وعلا للناس كافة. الرسل يرسلهم الله تبارك وتعالى بكتاب وشريعة يدعون الناس إليها بخلاف الأنبياء. ومن بين هؤلاء الرسل جميعا اختار الله عز وجل الخمسة الذين هم أولو العزم منهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بعث في الأميين رسولا منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأن الأمة التي بعث فيها أمة أمية، وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. في هذه الأمة الأمية أرسل الله جل وعلا معلم الناس الخير، المعلم الأول والمعلم الأكبر، المربي الأول والمربي الأعظم عليه الصلاة والسلام. قال: رسولا من أنفسهم. من أنفسهم أي بشرا كسائر البشر، ولم يجعله ملكا من الملائكة كما اعترض بهذا الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله جل وعلا بعثه منهم ليكون هذا أدعى لقبول دعوته، ليكون هذا محققا للأسوة المرجوة منه. والله جل وعلا جعل جميع الأنبياء والمرسلين قدوة في أقوامهم، وأفضلهم وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا في حقه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المؤمنون جميعا أسوتهم الأولى وقدوتهم العظمى هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا في كل شيء. والله جل وعلا خلق الخلق وفطرهم، وفطرهم يعني شيء فطرة في قلوبهم أن يرجعوا إلى غيرهم، أن يكبروا الغير، أن يعظموا الغير. ثم الناس في هذا الأمر بين مؤمن ومشرك، بين محسن ومبطل، الذي وفقه الله تبارك وتعالى للهداية في هذا الأمر كان من عباده الراشدين الموفقين الهداة المهديين. والهداة المهديون هم الذين ساروا على منهج الرسل وما حادوا عنه قدر أنملة. ولهذا أسعد الناس بهذه الهداية وبهذا الرشاد هم خير أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الذين وصفوا، بل وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خلفاؤه الراشدون: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الحديث فيه نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به كما وقع، وكان بعده خير الراشدين، ما تغير الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يدعيه الرافض الأخباث من أن الصحابة جميعهم إلا قلة منهم ارتدوا بعد رسول الله، وعلى رأسهم من نعتقد فيهم أنهم خير الصحابة، بل وعلى رأسهم من نطق الوحي في حقهم أنهم خير الصحابة. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها، رجل أحبه خليل الله تبارك وتعالى ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام حبا ما أحب أحدا مثله، ما أحب أحدا مثله. وقف معه حيث انفض، حين انفض الناس من حوله، صدقه حين كذبه الناس، آزره بكل ما يملك، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ماله ووضعه بين يدي رسول الله. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تلك المناسبة، وكان ينافس أبا بكر في الخير، قال اليوم سأسبق أبا بكر، فجاء بشطر ماله لرسول الله ووضعه بين يديه، ثم بلغه أن أبا بكر جاء بكل ماله، فقال والله لن أسابقك بعد اليوم أبدا. هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العظيمة التي تبوأها هذا الصحابي الجليل في الدنيا، وسيتبوأ مثلها تصديقا للوحي في الآخرة كذلك. نطق الوحي بذلك، أبو بكر في الجنة رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. فالخلفاء الراشدون هم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لهذا الخير العظيم في تحقيق حسن الاقتداء بهذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا فيهم. قال من أنفسهم، على أنه بشر كسائر البشر، وهو كذلك، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الهدي القويم والصراط المستقيم الذي هو ديننا والذي هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لا غلو فيه ولا جفاء، لا إفراط فيه ولا تفريط. وهذا معنى قوله أنه جاء بالحنيفية السمحة. الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنيف هو المائل، المائل عن الباطل إلى الحق، كما وصف الله جل وعلا بذلك خليله الأول إبراهيم عليه السلام. لقد كان إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الحق. قال أهل التفسير كذلك في قوله من أنفسهم، أي من عشيرتهم، لأنه من بني هاشم، وبنو هاشم بطن من بطون قريش، وقريش قبيلة من قبائل العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. فهذا النبي جاء منهم، جاء منهم عربي مثلهم، وقرشي من قبيلتهم، وهاشمي من أشرف بطون قريش عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك حكمة بالغة أرادها الله جل وعلا. وجاء في قراءة شاذة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بفتح الفاء، بمعنى من أشرفهم أو من أغلاهم من النفاسة، والشيء النفيس هو الشيء الغالي، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر المنة من بعثته، بين سبب هذه النعمة العظيمة والفضل الكبير في قوله تبارك وتعالى بيانا لوظائفه عليه الصلاة والسلام. يتلو ده العشاء ما سأجد، ما زال ولا
8:10
8:10. طيب، قال يتلو عليهم آياته، وهذه أول وظائفه تلاوة هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه. هذه التلاوة التي من خلالها يعلم أصحابه أول ما يجب عليهم في كتاب الله عز وجل، أن يتلوه حق تلاوته، لأننا مأمورون بحسن العناية بهذا الكتاب، بحسن العناية به لفظا ومعنا وتدبرا وعلما وعملا ودعوة بكل هذه الأمور. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله عند قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال هجر القرآن يكون بستة أمور: بهجر تلاوته، الناس لا يقرؤون القرآن، وتلاوة القرآن هي أعظم وأفضل الذكر عند الله تبارك وتعالى، والذي يتلو القرآن له المنزلة العظمى والكبيرة عند الله. الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة يوم القيامة. وعلى كل حال أنت في خير عند قراءتك، أحسنت القراءة أو لم تحسنها، ما دمت مجتهدا فيها. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا عظيم، حتى لا يعجز أي واحد ولا يتكاسل أي واحد. ونحن في الحقيقة كسلنا بين ظاهر، معرضون عن كتاب الله جل وعلا. سلف هذه الأمة الكرام كان ارتباطهم بالقرآن عظيما، لا يفارقونه لا بليل ولا نهار، لا في سفر ولا في حضر، يحفظونه ويتلونه ويحفظونه أبناءهم ويتلونه كذلك. فهذه أول وظيفة من وظائفه، يتلو عليهم، والصحابة يأخذون من تلاوته ويحفظونه بعد تلاوته. والصحابة في هذا الباب كانوا على نوعين، نوع يكتبون وهم كتبة الوحي الذين منهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يعرف بكاتب وحي بكاتب الوحي، وطائفة أخرى من أصحابه يحفظونه بمجرد سماعه من رسول الله جل وعلا. فجمعوا بين نوعي الحفظ، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب. ثم قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم بمعنى يطهر نفوسهم، يطهر نفوسهم. هذا التطهير الذي هو وظيفة من وظائف الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالتربية والتعليم، جاءوا ليربوا الناس وليعلموهم. ولهذا كانت منزلة التزكية في دين الله جل وعلا عظيمة جدا، لأن المسلم مأمور بأن يكون على استقامة وأن يكون ذو خلق. ونحن قلنا أن من تمام أو من مقتضيات إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام أن نحقق تلك القدوة والاتساء به حقيقة لا ادعاء، عملا لا قولا. ومن أهم الأمور التي أوجب الله جل وعلا علينا أن نقتدي به فيها هذه الأخلاق والمكارم التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والذي يظهر هذه الأهمية البالغة لهذا الأمر العظيم الذي خص الله جل وعلا به هؤلاء الخيار البررة، أنه أقسم في كتابه قسما ما قسم بمثله على أي أمر من الأمور أو شأن من الشؤون، في قول الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال: هذا كله قسم، هذا كله قسم. الله جل وعلا أقسم بسبع من عظيم مخلوقاته، والله جل وعلا يقسم بهذه المخلوقات تعظيما لها. المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله، لأنه لا يجوز له أن يعظم غير الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون التعظيم للواحد الأحد، ولهذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه رفع من لا يستحق تلك الرفعة إلى منزلة الله عز وجل الذي هو وحده لا شريك له المقسم به. أنت تروح تقسم بغيره، هذا يقسم بمخلوق من المخلوقات، سيدي فلان وسيدي علان، عندكم هذا يقسم أولياء الصالحين؟ حرم الله جل وعلا علينا أن نقسم بالأنبياء الذين هم سادات الأولياء جميعا، ومن يعتقد أن وليا من الأولياء خير وأشرف من النبي فهو كافر. ولهذا العلماء في هذا الزمان كفروا الخميني بأمور منها هذا الأمر. وفي هذه الزيارة الإخوة اسمعوني تسجيل للملك الحسن الثاني رحمه الله، يكفر فيه الخميني ويقول: علماؤنا، يعني علماء المغرب، كفروا هذا الرجل، وقال يعني نكفره. وبعد ما أدري إيش قال، قال نعوذ بالله.
ذكر كلام الخميني أنه يعني
إن لأئمتنا إن لأئمتنا منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يقول هذا في أئمته. قال هذا الحسن الثاني رحمه الله، ثم قال: أعوذ بالله، نستعيذ بالله من مثل هذا الكفران. الشاهد أن تزكية النفوس التي من أهميتها ما جاء في هذا القسم العظيم من العظيم المتعال جل في علاه، ويدل على عظمتها كذلك أنها وظيفة من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الكريمة الله تبارك وتعالى قدمها على العلم، قدمها على العلم، لأن العلم إذا كان من غير آدابه، لأن العلم إذا كان من غير أخلاق النبوة ومن غير سلامة قلوب وطهارة نفوس، هذا قد يضر صاحبه أكثر مما ينفعه. ولهذا لما كان العلم يؤخذ على أصوله ومن أهله كانوا في طلبهم يأخذون الأدب والهدي والسمت والخلق من أئمتهم قبل أن يأخذوا من علمه. وقد قال ابن وهب عليه رحمة الله تبارك وتعالى تلميذ الإمام مالك عليه رحمة الله، يقول: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، الخلق والأدب والسمت الكريم والعلماء بالذات، لأن العلماء خصهم الله جل وعلا بخاصية ما أعطاها لغيرهم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء وتركة الأنبياء. ما هي؟ الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. العلم بمعناه الشرعي، العلم وما ينبغي أن يكون معه وأن يصاحبه. ولهذا كان طلب العلم يا إخوان من أجل القربات وأشرفها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، شرفه في بدايته وفي نهايته. في بدايته بمجرد خروج طالبه من بيته، بمجرد خروج طالبه من بيته، وكلكم يحفظ حديث رسول الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بدايته، ونهايته أن يصل فيه إلى الدرجة العليا فيكون من علماء هذه الأمة، وإذا كان كذلك كان من خير هذه الأمة، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أصحابه الكرام هم علماؤها، لأن أخشى الناس لله في هذه الأمة هم علماؤها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين رفع الله جل وعلا منزلتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوتوا العلم يرفعهم الله جل وعلا درجات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجعل من العبد سيدا، بل قد يكون سيدا على أشرف الناس، على أشرف الناس. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه يوما وليه على مكة، فسأله عمر، وهذا لشدة حرصه واهتمامه وعنايته بشأن الأمة، قال: من تركت على أهل مكة؟ يعني من خلفت بعدك على أهل مكة؟ جاء من مكة إلى المدينة، لأن عاصمة الخلافة المدينة، وإذا خرج الوالي من ولايته ترك من ينوب عنه، خليفة له يسير أمور تلك الولاية، وهذه مكة فيها أشرف الناس، فيها القرشيون، فيها بنو هاشم، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تركت عليهم ابن أبي أبزة. قال عمر: من ابن أبي أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه مولى من موالينا. والمولى هو المملوك، العبد الذي يعتق، كان عبدا فأعتق، فإذا كان كذلك يسمى مولى، وإذا كان مثلا الذي أعتقه هو يوسف مثلا، هذا الرجل يصبح يلقب بمولى يوسف، اسمه مثلا أحمد أو عبد الرزاق، عبد الرزاق مولى يوسف حفظه الله ورعاه. فاستغرب أمير المؤمنين وتعجب، قال: تركت أو تترك على أهل الوادي مولا من الموالي، يعني تؤمر على مكة ومن فيها مولا من الموالي؟ فقال الوالي: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه عالم بكتاب الله، الأمراء كيف كان. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعه مولا من الموالي، أصبح سيدا من السادة، بل سيدا على السادة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا يضاف إلى الفضائل الكثيرة لهذه القربة الجليلة، ألا وهي طلب العلم التي هي وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام. طالب العلم طالب لتركة النبوة، طالب العلم محب لصاحب هذه التركة، يحب النبي حقيقة. ما دام عنده هذه الرغبة في طلب ما تركه هذا النبي الكريم ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ولهذا ينبغي لنا جميعا يا إخوان أن نقوي همتنا في هذا الباب، وعلى قدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن تكون طالب علم لا يعني هذا أن تكون عالما، يعني تطلب باش تكون عالم فقط، لا، هناك غاية أولى وغاية ثانية. الغاية الأولى أنك تتعلم لتعبد ربك على علم، لترفع الجهل عن نفسك، والجهل مذموم بكل صوره وأشكاله، والنصوص في ذمه كثيرة وكثيرة جدا. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: يكفي في ذم الجهل أن كل من يوصف به يتبرأ منه. يعني واحد جاهل لو تقول له جاهل يغضب، وهو وصف يعني له، ولكن يغضب لأنها مذمة، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن نجتهد، وأنتم على من فضل الله جل وعلا عليكم أن يسر لكم الأمور، وعندكم دار حديث وفيها تعقد حلقات، مجالس ذكر مع إخوانكم، مجرد أنكم تجتمعون مثل هذا اللقاء تتذاكرون ما ينفعكم عند ربكم تبارك وتعالى، فيه خير عظيم. تخصص من وقتك وقت، الناس الآن خصصوا أوقات لكل شيء، للنزهة وقت، وللرياضة وقت، وللقهوة وقت، وللصيد وقت، والقائمة ما زال الطول، صح يوسف ولا لا؟ وللتجارة وقت، آية على ذكر يوسف، للبيع والشراء وقت، ولكل شيء خصصنا له وقت. نخصص وقت لما نفعه لنا عند ربنا أعظم من هذه كلها، صح ولا لا؟ نفعه أعظم، ولو تجلس في الأسبوع ساعة واحدة، في الأسبوع ساعة واحدة، تعلم يا أخي كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، تعلم كيف تصلي صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف تصوم، كيف تتصدق، كيف تربي أبنائك، كيف تعامل زوجتك. حتى إذا رجع المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى كان صادقا في ذلك، ومن دلالة صدقه على ذلك أن يطلب مثل هذا الرجوع وأن يعبد الله جل وعلا على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبرى التي امتن بها علينا. والله تبارك والله أعلم. وما أدري إذا كان ما في وقت لأسئلة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في الدنيا على طاعة